السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد أنعم الله علينا بمثل هذا المجلس الذي نتذاكر فيه أفضل الذكر وأحبه إلى الله، ألا وهو دراسة توحيد الرب وبراهينه وأدلته وما يضاده من الشرك وصوره، إضاد كماله الواجب أو إضاد أصله من البدع والشرك الأصغر، عبر كتاب التوحيد الذي هو أفضل ما صنف في بابه، والذي فيه نفس البخاري كما قيل. فرحمة الله على الإمام المجدد، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لأئمة المسلمين أجمع والحقنا بهم، فنتوسل اللهم إليك بحبهم، والمرء مع من أحب. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. عباد الله، آمل منكم أن تنتبهوا جيدا، فإن هذا الباب الجهل به جد خطير، وتعلمه فرض في دين الواحد القدير. لا ينبغي للمسلم الإعراض عن تعلم هذا الباب وغيره من أبواب التوحيد، سيما هذا الباب الذي كثر من يخالفه كتابة ومضاحكة وممازحة ومجالسة. نعم، كثر لجهلهم بهذا الباب، بل لجهلهم بربه وصفاته سبحانه وتعالى. وقبل أن نقرأ في هذا الباب ونستمع إلى ما ذكره الإمام من براهين تدل على خطورة وعظم شأن الهزل بالله أو ملائكته ورسله وآياته والسخرية بذلك، نتذكر اليوم مسألة واقعة حادثة تدل على عظمة الله. فكيف يستهزأ به؟ أجلس يا أخي، أجلس، لا تصور. فكيف يستهزأ به؟ ألم ترى يا أخي إلى الأرض كيف تكون ساكنة خاشعة؟ تكون الأرض خاشعة ساكنة، ثم تزلزل في لحظات فتنهدم فيها كثير من البنيان، وتتوفى فيها كثير من الجثمان والجراح. لا إله إلا الله. فمن الذي حرك الأرض؟ هل هناك جيش يملك مثاقيل من الصواريخ والمدرعات هزها؟ والله لو اجتمع الإنس والجن على أن يهزوا جبل واحد ما استطاعوا في الأرض. من الذي حرك الأرض فزلزلها سبحانه وتعالى؟ من الذي أنزل من السماء ماء فأنبت ثمارها وأخرج ثمرتها؟ من الذي مد البحار وأجرى الأنهار؟ أليس الله العلي القهار سبحانه وتعالى؟ فلنتدبر يا عباد الله قبل أن نقرأ في هذا الباب من هو الله، قبل أن نقرأ في حكم استهزأ به لا إله إلا هو، أو بشيء من صفاته أو ملائكته أو رسله المبلغون عنه، أو بأحد آياته القرآن، أو بجنته وناره. نعم، علينا أن نعرف من هو الله، ولا أحد إلا وقد عرفه. حتى فرعون وآله نعم، مع كونه كان يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، ويقول وهذه الأنهار تجري من تحتي. فلا إله إلا الذي جعل مثل تلك الأنهار من البحار تطفو عليه فتغرقه فتقتله شر قتله، وهذه الأنهار تجري من تحتي فأغرقه الله. فمن أغرق فرعون؟ ومن أهلك عاد وثمود؟ سبحان الله، أفلا يعتبرون ويتفكرون فيتوبون وإلى دينه ينقادون وله يوحدون فلا يشركون؟ فإن لم يفعلوا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، إن من لوازم التوحيد ودلائله في القلب تدبر آيات الله وترك المرور عنها كمر السحاب، فهذا أمر لا يحبه رب الأرباب من العبد، أن يكون له قلب قاسي يرى الآيات العظام فقط، ينظر إلى مقاطعها أو إلى النظر والمشاهدة فيها على وجه يشبه التسلية، بنيان يطيح وبنيان قائم وناس يصرخون، فينظر إلى هذا الحدث على وجه ترفيه النفس ويتنقل من خبر إلى خبر لأجل ذلك عياذا بالله. والله بيّن أن هذا من صفات الكفار، كما بيّن في سورة يوسف من قوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كيف الإعراض عن الآية؟ ألا يستفيد منها فيتدبرها فتوقع في قلبه الخشية والخوف من الله فينقاد إلى دينه، كالزلازل مثلا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ خاصة الزلزال، فإنه يتصل من الدنيا إلى الآخرة، فيه علامة عظيمة تخوف الناس من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، يعني بموت العلماء، وتظهر الفتن وتكثر الزلازل وتكثر الزلازل ويكثر الهرج القتل القتل ويفيض المال. وفي رواية فيفيض فيكم المال حتى يهم صاحب الصدقة. من يقبل صدقته لا يجد، من يقبل صدقته الثراء والغنى ينتشر في الدنيا كلها، فلا يوجد فقير وقتها يقبل الصدقة. هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة. فإن الساعة نفسها وهي القيامة يحدث فيها زلزال عظيم جدا، تبعثر فيه القبور ليحصل ما في الصدور فتتهيأ للنشور يوم يقوم الناس لرب العالمين لحسابهم. قال الله تعالى في كتابه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن يبدأ يوم القيامة بزلزال عظيم، تخرج الأرض على إثر فلاذ أكبادها وتخرج الجثمان جثامين الناس وجثثهم ليتعرضوا بعد النفخ في الروح النفحة الأخرى ورجوع الأرواح إليها القيام لرب العالمين لحسابهم. فلتذكرنا هذه الزلازل المتتالية بذلك الزلزال العظيم لنعود بالتوبة النصوح ورد المظالم لرب العالمين سبحانه وتعالى. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن آيات الله سبحانه وتعالى متنوعة متنوعة، كما قال ابن مسعود كما روى ذلك الدارمي في مسنده، فقال: أنتم ترون، يعني بعض الصحابة، أن الله يرسل بالآيات تخويفا، فبين ليس حسب، فبين أن من الآيات ما يكون لإثبات أن الدين حق، كما نبع الماء من يد الرسول ولم يستطع وقتئذ رجل ولا رجلين أن يتوضأوا، وكان عددهم 1500 1500، فنبع الماء من يد النبي وكانت آية، هذا يدل على صدق الرسالة. وآيات تدل على عظمة رب الأرض والسماوات واستحقاقه للألوهية والقيام بحقوق التوحيد من العبودية. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، فقال: لا إله إلا هو في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالذي لا يتعظ بهذه الآيات لا عقل له. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن، لآيات لأولي الألباب. هذه المشاهدات الليل والنهار والشمس والقمر إذا ما أدت إلى تعظيم الله في نفسك وخشيتك منه فلا عقل لك. إذا مريت عليها مر السحاب، نعم، ومريت على الآيات المخوفات منه كالزلازل مر السحاب، فلا قلب لك، فابكي على قلبك، فإن موت البدن أهون من موت القلب. يموت البدن فيدخل الرجل الجنة وقد يكون شهيد، نعم، في الزلزال تهدم عليه كما سيأتي ويكون شهيد، لكن إذا مات قلبه لا ينفعه عمله. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قال الله في قسم من الآيات التي أكثر الناس لا يتدبرها: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، مثل كسوف الشمس خسوف القمر، فإن هذا أيضا يتصل بيوم القيامة. ف ثبت في الحديث أن الشمس والقمر ثوران يكوران ويرمى بهما في جهنم فيخسفان يوم القيامة ويخسفان في الدنيا لتذكيرك بالساعة. فثبت في صحيح البخاري أن النبي لما كسفت الشمس في عهده خرج يجر رداءه عجلا خشية أن تكون الساعة، فإن الله قال لا تأتيكم إلا بغتة الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يرفع اللقمة إلى فيه فلا يضعها حتى تقوم الساعة، وإن الرجل يكون في السوق فيشتري فيطوي الثوب فلا يكاد يطويها ويرجع به إلى أهله إلا قامت الساعة. فالساعة تأتي بغتة يا عباد الله وتكون يوم جمعة كما روى ذلك الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه مدخل الجنة وفيه طيب عليه. وفي الحديث وما من داب أو كما قال وما من داب إلا وتصبح نصيخة يعني منصطة خشية أن تكون الساعة. فحينئذ ينبغي يا عبد الله أن تتذكر بهذا الحدث الزلازل زلزال يوم القيامة وتخاف وترجع إلى رب الأرض والسماء وتخوف نفسك من هذه الآيات العظيمة. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب أن المدينة زلزلت في عصره فقال ذلك الرجل الملهم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن في من كان قبلكم ملهمون وإنهم يكن في أمتي فعمر، فقال أيها الناس إن عادت تزلزل أخرى لا أساكنكم فيها. خشي عمر من أي آية من أي حديث؟ قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقيل نهلك يا رسول الله فينا الصالحون أنهلك حديث سلمة كما في صحيح البخاري قال نعم إذا كثر الخبث. فخشي عمر أن بعض الناس في الخلوات أو في شيء متساهلين بالمعاصي والذنوب أو البدع، فحينئذ قال إذا عاد زلزلت مرة أخرى لا أساكنكم في هذا البلد. قال الحافظ بن حجر أو النووي فمن هذا الحديث يؤخذ أن من ظهر في حي من الأحياء فيه عموم المعاصي والفجور أو البدع والضلال أنه لا يساكن في تلك البلد مثل هؤلاء حتى لا يعمهم العذاب. أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. عباد الله، وإن ابن عباس كما في عند البيهقي كان إذا رأى الزلزال يصلي وتسمى صلاة الآيات، وذكر أنه كان يصلي فيها ركعتين كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتين. وقال كما روى ذلك أبو داود في سننه لما مات أحد زوجات النبي سجد فقال قال النبي إذا رأيتم آية فاسجدوا. إذن على المسلم إذا رأى آيات الله أن يرجع للعبادة والذكر والخوف من الله ويخوف نفسه ويصلي ويبتعد عن الغفلة. قال الله تعالى ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين. فالغفلة أن يرى الإنسان آية عظيمة كالزلزلة ولا يتعظ ولا يرعوي حتى ربما تفجأه تلك الآية هو نفسه نعم ويكون مستبعد مكر الله. قال الله تعالى مستبعد عذاب الله، وهذا هو الأمن من مكر الله، فإن الله لا يأمن مكر الله القوم الكافرون. فعلى المسلم ألا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب إلى الله ويرد المظالم ويرد الديون إلى أهلها قدر المستطاع، وأن يستسمح من ظلمه، فإنه لا يأمن متى تقوم الساعة. فقد بين الله لك شيء من
علامات الساعة نفسها أو من الصفات التي تكون في الساعة. بعض الناس ما يفرق بين أشراط الساعة والساعة نفسها فيقول مسيح الدجال يظهر يوم القيامة، هذا خطأ. مسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى، الزلازل من كثرة الزلازل من علامة الساعة، لكن الساعة نفسها تفجر فيها البحار وتنسف الجبال وتمد الأرض وتزلزل زلزال عظيم يقوم الناس بعد رب العالمين، هذه على الساعة. ومع ذلك فعل المسلم إذا ابتلي بعض إخوانه بمثل هذه الزلازل أن يدعو لهم على لميتهم بالرحمة وليحيهم بالهداية والرزق والشفاء من الجراح والرزق الحسن. نعم، ديننا دين رحمة، ديننا دين رحمة، كما روى ذلك مسلم من حديث جرير رضي الله عنه قال: دخل أناس من مضر، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر المسجد، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، متقلدي السيوف، مشتهبين النمار، حفاة عراة، فتمعر وجه النبي. نعم، فلتتمعر وجوهنا إذا رأينا أهل الفاقة من إخواننا أصابهم الفقر وأصابهم انقطاع أسباب الحياة من الماء ومن الطعام ومن البناء. نعم، فتمعر النبي لما رأى فاقتهم وحاجتهم ونادى للصلاة وأذن وأقام فصلى ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن خلقناكم من نفس واحدة. قال ابن حجر أو النووي قال: من نفس واحدة، ليستشعر الناس أن المسلمون كالرجل الواحد، كما جاء في رواية مسند أحمد: المسلمون كالرجل الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد بالحمى والسهر. وفيه رواية: ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل إيش؟ الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فتمعر وجه النبي ونادى للصلاة وأقام وأذن وأقام وصلى، فذكر آيات يأمر فيها بالصدقة، وقال: تصدق رجل من تمره، من بره، من شعيره. فقام رجل إلى صدقة لم تكد تحملها يده من ثقلها، يكاد يعجز عنها، فوضعها، فتتابع الناس على الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، إذا ليس هناك سنة حسنة مخترعة، سنة حسنة بمعنى إحياء لشيء من السنن، كالصدقة له أصل وليس مخترع كالمولد النبوي أو التصوف أو مذهب الرفض أو المذهب الأشاعرة أو الجهمية. لا، من سن أي أحياء، لأن سباق هذا الحديث وسياقه يدل على بالقصة يدل على أن الرجل أحيا سنة الصدقة فيهم. فتهلل وجه النبي لما شاف الناس تصدقوا على المساكين هؤلاء حتى كأنه مذهب، وجهه بريق له كالفضة، لا إله إلا الله. فالنخشى حينئذ أن النبي لو رأى حال من كان على الإسلام وكان على السنة وحصل له مثل هذا، والناس من حولهم ينظرون إليهم وهم في أمس الحاجة إلى الصدقة والتبرع، ولم يهتم، أن ينسحب تمعر النبي صلى الله عليه وسلم وسروره إذا أنفق عليهم، كما فعله خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره وعز، فأحيا فينا سنة عظيمة أكثرنا كان في غفلة عنها، سنة الإعانة والصدقة. فسير سلف من الطائرات الضخمة الكبيرة التي لم أرى أكبر منها، وحملت بالأطعمة في جسر جوي بديع كريم، نعم، وسبقت كل بلدان العالم من جهة كثرة العطاء والسبق إلى ذلك، ثم تتابع الناس، فهنيئا لثوابه. إذا تتابع الناس هذا المتابعة العظيمة، بدأت بعد ما بادر خادم الحرمين بدأت الدول تتسابق، وبدأ وفتح حساب للمواطنين والمقيمين يساهمون، وبتبرعات عظيمة عظيمة جدا، فالقتلى بالآلاف خفف مصابهم، فجزاه الله خير ومد في عمره. ورأيت اليوم بعض المقاطع التي نزلت في شمال سوريا وفي جنوب تركيا، كل ما يحتاج الناس، كل ما يحتاجون من الأطعمة والرز والسكر، حتى حاجيات الأطفال من حفائض، من جزاه الله خير خادم الحرمين ولي عهده على هذه المبادرة العظيمة التي والله أنها تخط له بماء من ذهب في التاريخ، لأن التاريخ سيشهد ما حصل لنكبة لذينك البلدين من إخوان المسلمين، والمصاب عظيم جدا، تهدمت لا أذكر الآن العدد، عدد كبير أظن فوق 250 بناية أو 200 لا أذكر الآن، ومات آلاف عشرات الألوف من الناس. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يتدبر هذه الآية ويخوف نفسه ويرجع إلى ربه ويدعو لإخوانه ويشكر ويدعو لخادم الحرمين السجدين في سجوده وفي قيام الليل، لأنه كان سبب لتحريك الصدقة فينا، فكان بمثابة ذاك الرجل الذي قام بصرة وضع في المسجد النبي تهلل وجهه، فحث الناس على الصدقة وتحركوا للتبرع من جوالهم، يعني بسهولة وانت ماكث مكانك، سبحان الله، ما يحتاج تروح تصف طابور أو شيء، مكانك وانت تأخذ قهوتك تتبرع، خاصة مع هذا التقدم والتطور العظيم الذي نشهده هذه الأيام في عالم الإلكترونيات، سكوك المحاكم في الطلاق وسكوك يعني البيوع وكلها وانت قاعد في مكانك. نسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعم، نعمة الأمن ورغد العيش، ولا يغير علينا بذنوبنا، فنسأله سبحانه أن يلقي في قلوبنا خشية وهيبة وتعظيمه من هذه الآيات العظيمة من الزلازل ونحوها، حتى نثبت على دينه ونقوم به حق القيام ونتوب له، إنه الرحيم الرحمن. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة قالوا: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم، قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مراد أي حكمة، إذا قلنا أن من هنا شرطية فتقدير جواب الشرط أن حكمه كافر مرتد أو موصول أو موصولة. من قال ذلك فما جاء فيه من الوعيد؟ وعلى كل حال، ففي هذا الباب بيان أن، أو سبب ذكر هذا الباب بيان أن الاستهزاء والهزل والسخرية بالله أو ملائكته أو بملائكته أو بكتبه أو رسله أو آياته، الجنة النار، هذه الآيات الشرعية أو الكونية التي كونها الله وخلقها، يسخر بطريقة خلقه ويستهزئ ويقول فيها غلط ولم يحكمها الله. نعم، كمن يسخر إذا جاء وقت الشتاء شيء من الحرارة فقال: كيف يجي حرارة؟ إيش اللخبطة هذه؟ نعوذ بالله، ونحو ذلك. أو يقول على الشخص لم يؤتى جمالا وأتي قبحا في منظره من صغر عين وكبر أنف، يقول: يا أخي فلان شكله غلط غلط، يسخر بأن هذا التركيب اللي فعله الرب به غلط، ويقصد ذلك عياذا بالله. فهذا كله مناف لأصل التوحيد، مناف لأصل التوحيد، وهو كفر معارضة، وكفر وهو كفر معارضة. فالكفر كفران، إعراض ومعارضة. فالسخرية بين هنا أنها كفر ينافي أصل التوحيد، وهو كفر معارضة، مستهزئ كافر كفر معارضة، فهو أعظم من يسجد لصنم، نعم، أو يدعو غير الله ويذبح لغير الله. ولذلك على المسلم حينما يسمع أو يقرأ الحكم في هذا الباب وأدلته أن يضبط لسانه في المجالس ويعلم عن من يتكلم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، في المجالس ماذا قال؟ إذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، يعني في المجالس، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إن الله بكل شيء عليم. فإذا كنت أنت وصاحبك في السيارة في نزهة أو أنت والزوجة في نزهة بالسيارة فأنتم اثنان, أنتم اثنان, الله ثالثكما. وإذا كنتما في مجلس خمسة تتحدثون وتتناجون فالله سادسكم فهو معكم أينما كنتم يا عباد الله. وقال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه صلى الله عليه وسلم رب كلمة ينطق بها الرجل لا يلقي لها بالا يلقى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال مبينا أن هناك بعض الذنوب كما قال ابن تيمية تحبط فيها الأعمال والرجل لا يشعر. قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال رجل لرجل يعظه رجل صالح يعظ رجل فاجر ملم بالذنوب ومصر على معصية علام الغيوب يقول إلى متى تقع في مثل هذه الذنوب؟ قال دعني وشأني. قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه؟ هذا كله في ظهر الغيب وهذا الصالح لا يدري أنه جرى له هذا. قال من ذا الذي يتألى عليه؟ هذا الذي يريد يجيش حكمة الله على حكمه وحكمته فيقول لا 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 يغفر الله لك أبدا. أنت عندك حكمة الله؟ أنت عندك حكم الله؟ فكيف تنفي أن يغفر الله له بغير علم؟ فتقول والله لا يغفر الله لفلان أو هم. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتألى علي؟ هذا بظهر الغيب, بظهر الغيب لقد أحبط عمل فلان نعم وأدخلت فلان الجنة الذي كان يقع في المعاصي والفجور أدخله الجنة. فكيف من هزل واستهزأ وسخر وادعى أن ذلك لعبا ليس بجد استهزأ بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية استهزأ بالحكم الشرعي نعم فذكر الحكم الشرعي لكن على وجه من السخرية والعيب كمن ذكر غمس الذبابة في فلينا محمد الغزالي يقول ساخرا بالحديث مستهزئا به مستبعدا لصحته منكرا له قال وهو الحديث البخاري صحيح البخاري في حديث إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله أو ليطرح. قال يغمس الذباب القذرة في إناء إيش الحكم هذا؟ قال ليش ما يسويها كباب؟ كم ذبابة كذا يسويها كباب ويشويها ويأكلها. رأيت كيف السخرية بأحكام الله سبحانه وتعالى عما يصفون. وكيف من يسخر بالقرآن فيذكر آيات على وجهه يسخر بها آيات من آيات الله يجعلها محل الضحك والهزو والسخرية واللعب والاستهزاء نعم فيذكر آيات الله سبحانه وتعالى
على هذا الوجه، فيصف مثلا الذين يكون في البوفيه المفتوح، وهذا يأخذ طعامه من هنا وهذا يأخذ شرابه من هنا، فيضحك على الآية. هذا يقول هذا هو اليوم اللي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذا هو اليوم، يوم الأطعمة ويوم يفر المرء من أخيه، فيسخر بالقرآن بدل يخوف الناس بهذه الآية، يجعلها محل الضحك والهزو واللعب. نعم. أو بملائكته، بملائكته كان يحدث النكات على الملائكة ليضحك الناس، وأن جبريل، أن ثلاثة دخلوا مطعم، جبريل وميكائيل وشخص ما أدري وش قال اسمها هل منكت، فقال لصاحب المطعم اللي اسمه جبريل علي الحساب، ميكائيل لا علي الحساب، الثالث قال وعزتي وجلالي، يشير إلى الله ويضحك الناس على هذا الكلام اللي يصدر من الله، وعزتي وجلالي، يضحكون على الملائكة ويضحكون على الله ويضحكون ويستخرون على هذا القصد، نعوذ بالله. أو هزل بالرسول كمن قالوا أولئك. نعم. ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء، أنه قال رجل في غزوة تبوك، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا، المراد الرسول وأصحابه، قال هؤلاء يعني الرسول وأصحابه، سخر بالرسول صلى الله عليه وسلم، أرغبوا بطونا أوسع بطونا أن يأكلون كثيرا ولا يقومون بالواجب، يعني عليهم همهم بطونهم، لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل، فبطونهم كبيرة ورغبتهم في الطعام كثيرة، ولا يقومون يعني وليس همهم إلا بطونهم، فهم ليسوا بأهل أن يحملوا شريعة، ولا نسأل الله العافية. ولا أكذب ألسنا في الكذب هو خلاف بواقع، بخلاف الواقع، اتهم الرسول والصحابة أنهم يكذبون على وجه السخرية والاستهزاء والكذب، هو مخالفة كما قال الشوكاني، هو مخالفة الواقع بقصد واعتقاد، أما مخالفة الواقع مع دون قصد يسمى وهم، فهو اتهم النبي والصحابة بالكذب عياذا بالله. والدليل على الكذب إذا كان وهما، الخطأ إذا كان وهما لا يسمى كذب، مغالبة الواقع ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قصر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصلاتين، صلاة العشي، أحد صلاة العشي الظهر والعصر، صلى ركعتين وهي أربع، فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. هل النبي هنا كذب؟ معاذ الله، إنما يسمى هذا إيش؟ وهم. فبعض الجهلة إذا جال هذا الوهم يقول يكذب يكذب، ما يعرف الكذب من إيش؟ من الوهم. ولذلك ذكر الشوكاني في فتح القدير في قول الله سبحانه وتعالى في قصة عزير، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. هذا النبي الكريم وهم، قال بل لبثت مئة عام، هل كذب؟ هو متوهم أنه لبث يوم أو بعض يوم، ما يسمى أنه كذب. فهم اتهموا النبي والصحابة ليس بالوهم، اتهموا بالكذب عياذا بالله، وهي من خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فاتهم النبي بخصال المنافقين هو الصحابة، قالوا أكذبوا ألسنة وأجبنوا عند اللقاء. الجبن هو خور في النفس يمنع من الإقدام، فاتهم النبي بالنبي والصحابة بإيش؟ بالجبن. أين الجبن أيها المرد الفجرة الكفرة المنافقون؟ أين الجبن في النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشجعان صلى الله عليه وسلم؟ وتذكرون لعلكم القصة التي خرجها بعض أهل السنن أنهم سمعوا صوتا عظيما، النبي كان هو الصحابة فسمعوا صوتا عظيما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لمصدر الصوت من غير السرج، من غير يعني أن يضع السراج على فرسه. والله أكبر، ما قال انتظر حتى يلا سووا السرج ويتأخر ربما واحد، هو بنفسه تقدم مسرعا إلى جهة الصوت كما روى ذلك البخاري في صحيحه، نعم، من حديث أنس خادم الرسول والذي كان يخدمه 10 سنين وهو أعرف بأخلاقه، هل هو جبان؟ معاذ الله، فقد كفر من قال أنه جبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس كما في صحيح البخاري أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. قال قد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا عظيما، قال فتلقاهم النبي على فرس، أول من انطلق جهة الصوت كالسهم محمد بن عبد الله لوحده ما مع أصحابه، وركب الفرس من غير سرج أن يسرجه. وش هذا يدل عليه؟ منتهى الشجاعة، لأن اللي عنده شيء وش يقول؟ يقول جيبوا السرج دوروا لي، ورعلا يروح واحد من هنا واحد من هنا قبله يتأخر. لا، صعد الخيل من غير أن يسرج ولا يبحث عن سرج أصلا، نعم، فعلى فرس أبي طلحة وهو متقلد سيفه، وقال لم تراعوا لا تخافوا، يعني طمنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام إني وجدته بحرا صلى الله عليه وسلم، فطمنهم ولم يخيفهم أو لم يتقاعس عن الذهاب إلى مصدر الصوت، وكان هم طالعين وهو راجع، إشارة إلى سرعته العظيمة. نعم، حتى في مشيته كان إذا مشى كأنه ينحدر من صبب، مشية الشجعان غير مشية المتماوتين والكسالة، فكان شجاعا أشجع الناس كما قال عنه أنس. ومع ذلك قال فيه أولئك الأرذال السفهاء، قالوا الكفار، قالوا ولا أجبن عند اللقاء، وأصحابه اكتسبوا من شجاعته. نعم، تذكرون لما كان يضرب النبي بالنبل ويحيطون به ويأتي النبل دونه، هذول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعمر منهم. عمر لما أسلم قال لأهل مكة والناس ينسلون خايفين، بعضهم هو يهاجر للنبي، فجاءهم في وضع النهار قال أنا مهاجر لمحمد رسول الله، وأني يعني أشهد إلى الله وأشهد محمد رسول الله، فمن أراد أن تثكله أمه فليلحقني وراء هذا الجبل ماشي، فلم يلحقه أحد. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، وهؤلاء يقولون جبنا عنهم. وعلي بن أبي طالب قيل له ما لك، نراك العدو أمامك الفارس الشجاع القوي يعني المقدام يقف أمامك في لحظة كأنها لمحة بصر تقسم نصفين أو تطير رأسه، يقف أمام علي حيدرة الله يرضى عن علي شجاع قوي، فما يجي إلا شيء كأنها بالكاميرا السريعة يسمونها طار رأسه، قال إذا واجهته يصير في نفسي من التوكل يعني الله والشجاعة إني قاتله وإني يعني مطير راسه. قوة ثقة في الله وقوة في النفس، فما يصمد أمامه أشجع الفرسان إلا وقد انقلع رأسه عن بدنه. هؤلاء الصحابة يكذبون عليهم ويسخرون بهم ويقولون أجبن الناس ولا رأينا أجبن منهم، فحينئذ كفرهم الله. وهذا هو برهان أو دليل أو شاهد الترجمة. ما حكمه؟ جواب الشرط أنه كافر، كفر أكبر، لأن الاستهزاء بالله وملائكته ورسله وكتبه ينافي أصل التوحيد، بل هو كفر وزيادة، كفر معارضة. هنا كفر يسمى إعراض وكفر معارضة. كفر المعارضة هو مواقحة الرسل وإفساد دعوتهم بالجدال والاستهزاء والرمي بأنهم كذبة، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو عبدون. وأيضا ذكر أنه ما أرسل من رسول إلا قالوا عنه إيش؟ ساحر كذاب، أو قالوا كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال منه ضماد كما في صحيح مسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضماد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي في سوق ذي المجاز، أو قال دخلت مكة عفوا فسمعت سفهاءها يقولون محمد كذاب. فانظر الآن ماذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من سخرية، فسلاه الله أنه استهزئ بك فقد استهزئ برسل من قبلك، سلاه الله بذلك. إذن لما قال في الترجمة أو في الباب أو الرسول يقصد جنس الرسول، جنس الرسول يعني الرسل وليس محمد فقط، فالاستهزاء والتكذيب لرسول تكذيب إيش؟ للرسل كلهم، كما قال كذبت آل لوط المرسلين مع أنهم كذبوا لوط، لكن قال العلماء لما استهزأوا أو كذبوا رسول واحد وهو لوط الذي بعث إليهم فهم كذبوا كل الرسل، لأن الرسل كلهم جاءوا بالتوحيد، كما في الحديث الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فدينهم التوحيد، فمن سخر بنبي من الأنبياء نوح أو لوط أو عيسى أو موسى وآخرهم نبينا محمد فإنه كأنه كذب المرسلين كلهم وسخر بالمرسلين كلهم، لأنهم جاءوا بالتوحيد. فلما كفرهم الله في هذه الآية كان هذا دليل للترجمة أن حكمه كافر، لأنه قال لما قالوا ذلك أنزل الله حينئذ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله، هذا إنكار وتغليظ شديد، قل أبالله ما وجدتم إلا الله حديثا عنه بالسخر أو رسوله أو عن رسوله أو عن آياته تقطع به الطريق وتتفكه به تعسل لكم، فأنتم حينئذ كفار قد كفرتم بعد إيمانكم، كما جاء في حديث ابن عمر ودخل حديث بعضهم في بعض. هذه الحديث كلها مراسيل، لكن المراسيل إذا ساءت من مخارج مختلفة فإنه يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. والحديث حسن، الحديث حسن أنهم قالوا في غزوة تبوك، في غزوة تبوك وهي غزوة في رجب مثل هذا الشهر طابت الثمار، وتعرفون ما حصل فيها من فتنة عظيمة، إذ أن وقتها طابت الثمار والحر شديد في الطريق، وتبوك بعيدة عن المدينة. الآن إذا راح الإنسان من المدينة لتبوك بالسيارة وجد المشقة، كيف بالبعير والمشي على الأقدام والحرارة. نعم، وكانوا عددهم 30,000، ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بنصف العسكر هذا يدل النفاق كان موجود بكثرة، لأنه رجع بنصف العسكر. وش وديكم الآن؟ وش عرفكم تنتصروا؟ بدأ يشكك الجيش، أعوذ بالله، بدأ يشكك الجيش، فرجعوا معه. هذا كان يدل على وفرة النفاق، وكان هذا في السنة التاسعة. نعم. وسبب غزوة تبوك أنه قيل للنبي إن قوما، إن الروم يعني مجتمعون ليسحقوكم بالمدينة، أو يريدون أن يأتوا المدينة، فأراد أن يبغتهم النبي ويفجأهم قبل أن يأتوا ويفجأوه، فالله نصره بالرعب، فلما رأوا جيش المسلم استسلموا وفروا. نعم. وكفاهم وكفى الله المؤمنين القتال سبحانه وتعالى. شوف، ما لقي ولا غزوة إلا يلقون الشبهة على الناس والسخرية أنهم أجبن عند اللقاء. طيب، هم الآن مما سمعوا من تاريخهم المشرف في القتال والنصر في كل معركة، أول ما شافوا سوادهم رعبوا وهربوا. هذا صفة الشجعان ولا الجبناء اللي يخاف منهم؟ جبناء؟ شفت واحد يعني جبان إذا شافوه الشجعان وشافوه الجيوش يخافون منه؟ لا عقول لهم. لكن عرفوا ماضيهم المشرف وقوتهم وبأسهم، فانصرفوا أول ما شافوا سوادهم، انصرفوا من شجعان ولا جبناء. وما لقوا إلا في غزوة تبوك يرمونهم بهذا إلا أثبتوا فيها شجاعتهم وإقدامهم، بالرغم من الرومان نظم 120,000 فاق عدد 30 بكثير، مع ذلك فروا هاربين منهم. هذا عمل الجبنة، هذا صفة الجبنة أن يفر منهم وهم قليل. إذن في كل مكان عرفوا شجاعة أصحاب النبي، فهؤلاء خالفوا العقل والنقل والواقع وكل شيء، خالفوه لما سخروا بالنبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فحينئذ كانوا يعنون الرسول وأصحابه، فقال لهم عوف بن مالك، هذا الرجل الشاب الغيور، شوف تراه الذي تكلم بهذا واحد منهم، لكن لماذا الخطاب عليهم؟ قل كنتم تستهزئون، لأنهم كانوا حاضرون، كانوا حاضرين شاهدين مقرين من غير أن ينكروا عليه، إلا عوف بن مالك هذا الشاب الغيور الصحابي الجليل. عوف بن مالك هو صاحب حديث مسلم، إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعتهم. هذا الشاب الغيور رد على كبيرهم فقال نعم كذبت ولكنك منافق. شوف الشجاعة، شوف الشجاعة، وتو يقول ما عندهم شجاعة، هذا صحابي شجاع مع صغر سنه، قال لكبيرهم كذبت لأخبرن رسول الله. ففيه إنكار المنكر على الكبير والصغير في مجلسه، لكن إذا كان ولي أمر ينكر المنكر في مجلسه، وإذا كان من دون الناس فينكر، وإن كان عامة الناس فيجوز الإنكار عليه إذا أبدى شر علانية، كأن يكتب إنسان مقالة سيئة كالبكري رد عليه ابن تيمية علنا، يقول روحي انصح كما يقول بعض الجهلة، وش يقول لما يرى ابن تيمية يرد على شخص كاتب وينسب للكتابات الإسلامية، يقول يا أخي روح انصح. لا، يجوز، النبي قال أدخلوه بإساخ العشيرة، مدام ظهر منكره علانية ينكر عليه منكر علانية، إلا ولي الأمر استثناه الرسول بقوله إذا رأيتم إيش من كان له نصيحة لذي سلطان، فقط، لأن الفتنة تعظم لو أنه أعلن نصيحته في المنبر، الدماء والخروج، فاستثناه النبي، استثناه النبي، قال من رأى منكم إذا راحتكم نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، أما من كان دون ولي الأمر حتى لو كان يبكي الناس في وعظه ويتوبون، لكن يندس بدع وخروج على ولي الأمر بكلامه وإثارة الناس على الفتن، فيجوز ذكره علانية. الحارث المحاسبي قال الإمام أحمد لا تجالس الحارث إنه مبتدع، ما ذهب إليه المحد ونصح بينه وبينه، لأنه منكر انتشر علانية، قصصه ودروسه، والإمام أحمد أنكر عليه علانية، قال لا تجالسه. البعض يقول هذه غيبة، جاهل. نعم، هذه نصيحة ليست غيبة، إنما نصيحة، ويعير من فعل مثل هذا، يقول هذول اللي يسوون كذا تراهم جامية. قال الشيخ الفوزان: ليس هناك شيء اسمه جامية، هناك رجل عالم جليل اسمه محمد أمال الجامي أنكر على الخوارج في عصره من الإخوان والسورية، ثم صاروا يعيرون كل من أنكر على الخوارج بأنها جامي. ما يجوز. إذا أردت أن تعرف الخارجي فهو الذي يأتي حذر يقول فلان جامي، هو خارجي، احذره أو أنه متشبع بفكرهم، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا الصحابي أنكر، وهذا فيه إنكار المنكر، والنبي أقره على إنكاره، فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره. إشكال: أليس النبي قد قال في النميمة أنها من الكبائر الذنوب؟ النميمة من كبائر الذنوب ولا لا؟ فكيف أخبر النبي بمقالة ذاك الشخص؟ كيف أخبر النبي بمقالة ذلك الشخص؟ روى البخاري في صحيحه من حديث من؟ عبد الله بن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على حائط من حيطان مكة والمدينة فسمع، يعني بستان، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس ينقل كلام من إنسان لإنسان ليفسد الود بينهم. شفت فلان إيش قال عنك؟ قال عنك ما تفهم، أنك خبل إلى آخره، فيصبح سبحان الله يكره كراهة شديدة ولا يريد أن ينظر في وجهه، فضل نجس إليه، كما قال ابن عبد البر: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في إيش؟ في سنة. وشد النميمة، النميمة ضد أهل العلم وضد الأمراء، فأهل العلم يحرشون هؤلاء الفساق من خوارج العصر، يحرشون الناس ما يحضرون مجالس أهل الحديث لأنهم ينكرون عليهم الخروج، فينفرونهم من حضور مجالسهم نميمة، ويقول هذا الشيخ يسب المشايخ ومتشدد ما أدري إيش يقولون. أولة الأمر يذكرون للناس كيف الولي الأمر فعل المنكر الفلاني، ونحن في بلد كذا إلى آخره، حتى الناس يكرهونه، هذه نميمة، ويعذب عليها الرجل في القبر. وأشد النميمة على ولاة الأمر وعلى العلماء. طيب هذا الرجل ما صنع نميمة؟ عوف بن مالك لما راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله شفت يعني ايش يقول؟ يقول: ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أصحابنا، أرغب بطونا وإيش وأجبن أفئدة، أكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، أليس هذه نميمة؟ ما وصل النبي شيء يخليهم يكرههم؟ انتبه الآن الفرق بينهما، وسيشير الإمام في الفرق في المسائل. الفرق أن النميمة هي الإخبار عن قول الغير في الغير على وجه يريد الإفساد بينهم، لكن إذا أخبر عن الغير بمقالة السوء على وجه النصح، وحتى لا يتضرر الناس إذا سكت عنهم، تضر دعوة النبي، يفشون مثل السوس ويفسدون دعوة النبي، وكما يفعل علماؤنا الشيخ بن باز وغيرهم بالخوارج، فإنهم جاءهم أصحابهم مثل أصحاب الشيخ بن باز طلابه، قال: شفت يا شيخ وش يقول محمد بن سرور؟ محمد بن سرور ده صاحب الدعوة السورية اللي انشقت من الإخوان، يقول: كتب العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، هذه كتب جفاء لا تصلح لهذا العصر. هذول النمامين لما جو قالوا الشيخ هذا عنه، هذول النمامين والناصحين، هذه نصيحة. حتى الشيخ يصدر في محمد السرور فتوى يبتعد الناس عن مؤلفاته، لأنه إذا اقتنوا مؤلفاته ويسب في كتب العقيدة ويقول كتب جفاء، يصبحون الناس مشركين، ربما يتركون التعلم. فالشيخ نصح وقال: هذه الكتب تمزق، وهذا الكلام اللي قاله محمد السرور المنشق من الإخوان المسلمين ردة عن الإسلام، أن يقول كتب العقيدة من كتاب التوحيد ولا وسبحان الله الله كشفه معنا. سبحان الله يا إخواني، الدعوة السورية تظهر العلم لتجعله طعما وقنطرة للخروج على الأمر. وذكرني كلام محمد السرور مهما كان يألف كتاب ضد الرافضة وجاء دور المجوس إلا انفضح بلسانه، ذكرني بإيش؟ ذكرنا بالكذب الرواة الحديث، تذكرون يدسون الكذب ثم يجون مرة يعترفون يقول ترى كذبنا في 4000 حديث، ينطقهم الله. ليش؟ لأن الله حمى شريعته. فهذا محمد السرور كان يدس السم بالعسل، وكان يظهر الشروح أو يظهر التعلم أو العلم عفوا والرد على الرافضة، ويهيج الناس على ذلك مثل ما هي السفر الحوالي وسلمان العودة، يخليهم يشرحون العقيدة ويدسون أثناء دروسهم الخروج عن هذا الأمر. طيب كيف نطق بهذا؟ الله حمى شريعته وسنة نبيه، فجاء ونطق بهذه العقيدة اللي يظهر اعتزاز بها، ما يدل أنه يستعملها وأنه مفسد لا مصلح في الأرض. إذا أنه يستعمل عقيدة التي تلين القلب وتصلح الناس، استعملها أداة للفتك بالناس وقتل المسلمين. إذا أنه لم يشرع العقيدة الوسطية وكذا، يجون العلماء طلاب العلم وكذا ثم يأمرهم بالخروج على ولاة الأمر، فماذا فعل الله به؟ أنطقه بما يدل على موقف الحقيقي من العقيدة، كشفه فقال هذه المقالة. فقال نظرت في كتب العقيدة الواسطية التوحيد 3 أصول، وجدها كتب جفاء، حتى دخل فيها كلام الإمام أحمد شرح أصول السنة، كتب جفاء لا تصلح لهذا العصر، لما ألفت لهذا العصر، وش ألفت؟ التنكيت والتهريج ولا ايش ألف لهذا العصر؟ إذا ما عالجنا العصر بالكتاب والسنة وعمل السلف وما سطره في العقيدة من آيات وقرآن وأحاديث، ليش نصلحهم؟ كما قال الإمام أحمد، إذا وعط الناس بالكتاب والسنة فلم يتعظوا وكفهم السلف، فلو تناطحت أمام الجبال لم يتعظوا. يا محمد سر كنت تريد تعظ الناس بإيش يعني؟ إذا ما عجبك كتاب التوحيد وملئ كتب ملئ الكتاب بالأحاديث والآيات والآثار، وقال هذا الكتاب جفاء يشردون منه الناس، جعلت كلام الله جفاء وكلامك أنت ولا ترمي إليه من أعوانك المهرجين القصاص هو الخير، واسلوبهم أحسن من اسلوب الله من كلام الله وكلام رسوله. ما أقبح هذا القول اللي فيه فعلا سخرية واستهزاء وتقليل من شأن الله وكلامه، لأن كل كتب العقيدة ملئت بكلام الله وكلام رسوله، مما جعل شيخنا بن باز يقول هذه الكتب حقت محمد السرور يجب أن تمزق، وهذا الكلام اللي قاله رد عن الإسلام، نسأل الله العافية. ولا يزال أناس الآن يدافعون عن السرورية ويسخرون بالذي حذر منهم، بعد ما أمر وزير الشؤون الإسلامية بالخطب صاروا في بعض المجالس مستترين على طريقة المنافقين، يقول وش سورية 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 إلى آخره. هم يعلمون يعلمون أن الرجل اعترف بتيار عنده يمشي عليه، لكنهم كما قال الله عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفون يعني أن الكلام عليهم وأن فيه سورية، لكن بيفعلون مثل قوم شعيب. وش قالوا حتى يصرفون الناس عن دعوة شعيب؟ يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول. فهؤلاء كذا لما يعني قوية الأدلة عليهم وبين حقيقتهم واقعهم هربوا من ذلك، أن ما نفهم وش سورية سورية، ما احنا فاهمين. ومن تشبه بقوم فهو منهم، احذروه يا عباد الله. فإذا الأمر كما قال شيخنا الفوزان يقول كثر في هذا الزمان السخرية عبر الانترنت والتويتر وفي الصحف، بعض الصحف يعني خارجية وبعض القنوات سخرية بالله وملائكته والإلحاد، فاحذروا يا عباد الله، عظموا ربكم الذي خلقكم، أيدرون من الله حتى يسخروا به؟ أليس الله قال عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك قدوس السلام السالم من كل عيب سبحانه، كيف استهزأ به؟ عادة الناس يستهزئون باللي عنده عيب، لكن طيب الله وش العيب؟ قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون وعما أيضا يستهزئون، فهو أشنع من الشرك الاستهزاء، سبحان عما يسخرون ويتعالون بالسخرية وهم يعلمون أنه خلقهم ورزقهم سبحانه وخلق ألسنتهم ليسخروا بها عليهم سبحانه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. حتى لو استهزأوا به يقللون من قوته وعزته وجبروته أبدا. لو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل الأرض يعني كلهم إنسهم وجنهم فاجتمعوا على أفجر قلب رجل, يقول الله عز وجل عفوا الحديث القدسي, اجتمعوا على أفجر قلب رجل وصار كلهم يستهزئون بالله ويكفرون به, نعم, وينسبونه لكل رذيلة كما فعلت اليهود قالوا إيش إن الله فقير ونحن أغنياء. قال ما نقص من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط, نعم, إذا أدخل في البحر من البحر ينقص منه شيء, كذلك ما فالله غني عنهم حتى لو سخروا به, فإنما يسخرون من أنفسهم سخر الله منهم سبحانه وتعالى كما كانوا يسخرون. وحينئذ تعلم أن السخرية والاستهزاء ولو على وجه المزح ولو لم يكن الرجل جاد بالله أو ملائكته أو كتبه كفر أكبر مخرج من الملة. إذا كان بالله أو ملائكته أو آياته أو الجنة أو النار أو جبريل أو ميكائيل أو القرآن أو شيء من أحكامه, هذا القسم الأول الآيات الشرعية, الثاني الآيات الكونية كمن يلعن المطر لما يصير فيه غرق وكذا, يلعن المطر ويسب الحكمة في إنزاله فيقول الله يلعن أبو هذا المطر وشو له ينزل الآن, فيطعن في سنن الله الكونية ليش ينزل بهذه الكثرة, ومن أنزل ليس أنزل الله, فكيف يلوم المطر ويرى من السخف أن ينزل في هذا الوقت بهذه الكثرة, كان يكفي الناس بس ليش هذه الكثرة, هذا كافر كافر ملحد. هذه آيات الله الكونية. أو يسخر بشخص, نعم, يسخر بخلقة الله كما فعل عدنان إبراهيم اللي يعيش بالسويد, إلا قال يقولون خلق الله ما في عيب, يلا شوفوا تركيب القنوات المنوية شوف هذا مو خطأ هذا, فيرفع عياذا بالله الصورة كمقطع عرضي ويقول شوفوا كيف السائل المنوي يخرج من هنا ويدخل, مو عيب هذا, فيعيب خلق الله الكوني, هذا رد, هذه ردة واضحة جدا, يعيب خلق الله يقول هذا خطأ إلهي فيرد على الله لا إله إلا هو, الله الذي أتقن كل شيء خلقه. قال الله تعالى في كتابه عن نفسه ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق ربك لتنذر قوما ما أنذر إيه ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء للأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه. تعيب آية الله الكونية, أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, قال بلسانه من يحيي العظام هذه وهي رميم يا محمد, أجابه الرب, شوف كفر بلسانه استبعد أن الله يحيي هذه العظام بعد ما صارت رميم, فقال الله ردا عليه بنفسه رد عليه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فشأن هذا العظيم سبحانه أن يكون الشخص فيه من الساخرين أي عقل يكون عنده لا عقل له ولا دين واختلف العلماء حينئذ هل هؤلاء منافقون نفاق أصلي أم أنهم نافقوا في تلك الحال فبعضهم قالوا كانوا ضعفاء إيمان فقالوا هذا المقالة في الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ويدل على ذلك وهذا اختيار ابن تيمية في الفتاوى أنهم كانوا في ضعف من إيمان فنطقوا بهذا فإن ما كان عنده إيمان يردعهم من السخرية بأصحاب الرسول وبالرسول نفسه ويدل على هذا القول أن الله قال في كتابه قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فأثبت لهم إيمان فلو كانوا كفار منافقين أصليين لما قال بعد إيمانكم ما أثبت لهم إيمان وإن كان ضعيف وهذا اختيار ابن تيمية القول الثاني في ذلك أنهم كانوا منافقين أصلا نعم كانوا في نفاق أصلا هم منافقون وأصحاب هذا القول لاحظوا أن صدر الآية بدأت بذكر هذه الصفة لهم فقال الله تعالى في كتابه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قبلها يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون هذه آية ترى انتهت قالوا الآية بعدها في علم المناسبات في علوم القرآن معروف قال لها صلة التي قبلها فالخطاب لا يزال على المنافقين قال ولئن سألتهم يعني هم الذين قال الله فيهم المنافقون قال فيهم منافقين سبحانه قالوا إذن هم منافقون وغلط أصحاب القول بأنهم مجرد ضعفاء إيمان قالوا بل هم من المنافقين والصواب اختيار شيخنا والوالد صالح الفوزان حفظه الله وأعز به الدين أن كان فيهم إيمان لكن ضعيف وكون الله سماهم منافقين فباعتبار النفاق الطارئ النفاق أنهم كانوا ضعفاء إيمان وسماهم بالمنافقين لأن النفاق انقسم إلى قسمين النفاق الاعتقادي قسم طارئ وقسم أصلي فهم حصل لهم نفاق طارئ كفروا بعد إيمانهم فخاطبهم باسم المنافقين لأنهم نافقوا بهذه الكلمة فأظهروا الكفر وأبطنوا أبطنوا الإسلام مبطنين الإسلام وبالاعتذار يريدون يظهروا يظهروا الإيمان وهم مبطنون للكفر والسخرية لأنهم قالوا في مجلس خاص فحينئذ هم منافقوا هم ضعفاء إيمان كفروا وحصل لهم النفاق الطارئ طيب ثالثا أو المسألة التي بعدها ما هي الأشياء التي إذا سخر العبد بها قولا واحدا أنه كافر بالله ملائكته كتبه لكن لو سخر بدين شخص سخر أو سب دينه قال لا الله يلعن دينك إلى آخره هل يكفر قالوا هذا فيه تفصيل فإذا كان يقصد دينه الذي هو دين محمد الذي هذا كافر لكن أنت تقول أراك متنطع دينك اللي اخترعته هذا تراه ملعون عندي فإذا احتمل فالسلف ما كانوا يكفرون بالاحتمال، واضح؟ كما مضى معكم من كلام الإمام أحمد لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه، فقيل له عندنا مؤذن بالحي أو في مكان، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال كذبت، هل يكفر؟ قال لا، لأن المسألة هنا فيها احتمال، احتمال كذبت أنك إيش؟ لم توافق هذه الشهادة بفعالك، لم توافق هذه الشهادة بفعالك، نعم بأفعالك لم توافقها، واحتمل كذبت أي أنه لا شهادة أن محمد رسول الله ولا لله أنه واحد أحد فرد صمد، فلما كان الاحتمال قائم لم إيش يحكم الإمام أحمد ذلك. شيخنا بن باز لما تكلم بعض الكتاب فقال هذه جزيرة لم تر النور من 2000 سنة، فالشيخ عمل عمل الإمام أحمد إمامنا الشيخ بن باز، فقال لو كان يقصد الدين والشريعة هذا كافر، ولو كان يقصد التكنولوجيا ونور التقدم من جهة الحضارة من جهة الاختراعات ونحو ذلك فهذا ليس كذلك، فلم يكفره شيخنا بن باز رحمه الله. كذلك مرة من المرات دخلت على شبان أنا شخصيا قبل نحو يمكن 26 سنة، شفت شبان أو فيه متنازعون في أحد على هذا، فيهم صالحين يرفعون في واحد حد الردة، فكتبوا لولاة الأمر أنه يعني منفذ فيه حكم الردة، وش كانوا قد أطلق واحد من الناس عبارة على أحدهم فقال لحيتك مثل التيس، لحيتك مثل إيش؟ مثل التيس، فقالوا هذه ردة سخرة باللحية هذا كفر أكبر، فوقتها قلت لهم أن الأمر على احتمال، فإذا كانوا يقصدون السخرية بالسنة لأنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الكفر، أما إذا كانوا يعيبون عدم انتظامهم على ذلك مع فيها وأنه غير منتظم وشكله مبزين فهذا سخرية دخل فيه في معصية، ويقولوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا إيش خيرا منهم، فكفوا أيديهم عن الحكم بكفره. إذن ما كان محتملا فلا يحكم بكفره إلا ما لا احتمال فيه من السب الذي لا احتمال فيه ومن السخرية التي لا احتمال فيها بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القضاء خيره وشره ومسبة القضاء والقدر وعيبه وغير ذلك ما يفعله الملاحدة الذين يقولون كيف الله يعني الآن يحاول يبثون في باب الزلازل الملاحدة ويدخلون على أولادنا الصغار، كيف ربنا مسلمين ضعفاء كذا ويجيب عليهم زلازل ويموتون بهذه الكثرة؟ نعم هل يوجد الله؟ هل هذا عياذا بالله إلحاد وهو سخرية وهو قياس الله بخلقه، فهذا الملحد الذي شكك أطفالنا في هذا كما سألني أمس واحد عن هذا إنما استغلوا الملاحد الزلازل هذا الزلازل هذه استغلوها ليش؟ استغلوها لأجل بث الشكوك في الله وفي قدره وفي إلى آخره. الجواب أنك أيها الأخرق الغبي نعم المغفل أو الفاجر الكافر الملحد قست الله في حكمته على حكمة خلقه، الله في حكمه في حكمه وحكمته وعلمه لا يقاس بخلقه في إجراء الأقدار وفي إجراء الأفعال، قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسبحان الله حتى مثل هذا السفيه الملحد لا يتكلم، قد أمرنا أن نقرأ الكهف في كل جمعة، كل جمعة نقرأ الكهف لنجدد لعل من الحكم في هذه السورة العظيمة نجدد العهد بالقدر، وأنه سر الله الذي لو انكشف لك ما تختار إلا ما كتب الله وقدر. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ رأوا غلمان يلعبون، فتقدم الخضر، وكان نبي على أصح ثلاث أقوال، فتقدم برأس غلام منهم فاقتلعه، فقال له موسى، وقد أخفى الله الحكمة عن موسى مع كونه أعقل وأعلم الناس، ليتعلم الناس أن مهما كان عندك علم وعقل وعبقرية لن تصل إلى حكمة الله وحكمه في قضائه وقدره. نعم. فقال موسى جريا على الظاهر كما قال ابن حجر في الإنكار: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ هذا مثل بنيان زلزال انهد على واط صغير ما سوى ذنب، طلع مجرح وميت. على وزنها أراد هذا المشككون يشككوا في أقدار الله وفي الله وأنه ليس له وجود. فكشف المفقود وتبينت حكمة الواحد الموجود سبحانه المعبود، فقال وأزاح ما وراء الستر الخضر وكان نبي، فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إن تعرف هذا الطفل إلا انهد عليه الزلزال ومات، على أنه أطفال كثر خرجوا سليمين تعرفون كيف، هذا الطفل الذي مات أتعلم لو عاش وش كان بيسوي في الأرض؟ قد يعيث في الأرض فساد، فيقود جيوش للإفساد من مخدرات أو غير ذلك، فقتله كانت رحمة به. إذ أن الطفل الصغير إذا مات ولم يكبر ولم يبلغ يكون في الجنة في كفارة إبراهيم، كما خرج ذلك من البخاري في صحيحه، وأن النبي رأى روضة وفيها إبراهيم وحوله غلمان، نعم، فقال: هذا إبراهيم وهذا كل مولود مات على الفطرة. قال الصحابة: أولاد المشركين قبل أن يبلغوا؟ قال: أولاد المشركين في الجنة. وكذلك المهدوم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما تعدون الشهداء فيكم يا أمتي؟ ها، فمن كان حاضر من الصحابة تكلم بالشيء المعروف اللي أنت تعرفونه يمكن أو بعضكم يعرفه. قالوا الذي مات في المعركة. فقالوا إذن، فقال لهم النبي: إذن الشهداء قليل، الشهداء قليل. قال: المبطون شهيد، مات بسرطان البطن القولون شهيد، هذا المبطون مات من بطنه. المطعون مات بالطاعون شهيد، الغريق شهيد، الحريق شهيد، صاحب الهدم شهيد، المرأة تموت في نفاسها شهيد. فالرجل ينهدم عليه البناء شهيد، يحصل في كفارة الذنوب عليه وربما يغفر الله له يدخله الجنة بهذا الألم اللي أصابه والكفارة، ما لو عاش لا دخل النار. فكثير من الناس يقيس حكمة الله على حكمة إيش؟ حكمة خلقه، فيخفق ويلحد. الله ليس كمثل شيء، الله مو هو جدك الحكيم إلا عنده ثقافة ويصلح بين القبائل فتقيس عليه ليه المرة ذي يا جدي ما سويت كذا. الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أليس هو الذي قال للنبي: سيقول لك يا محمد كذا، كنا نخوض ونلعب؟ لا، ولئن سألتهم وش من كان يعرف النبي من هذا؟ ما أليس الله علمه بهذا؟ فالله هو العليم الحكيم. قالت الملائكة: لما قال الله لها إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وسبحان الله، صار يباهي الملائكة في مواضع سبحانه، منها عرفة، فيأتي فينزل إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. ماذا أراد هؤلاء؟ ليبين لهم أن هؤلاء البشر الذين قلتم عنهم كلهم سيفسدوا فيها، كان منهم من أتى الحج أشعثا أغبرا، وكذلك الذي جلس بعد المغرب ينتظر صلاة العشاء في الحرم المكي مثلا أو في المسجد أو في، قال خرج عليهم النبي وهم ينتظرون العشاء بعد المغرب، قال للصحابة الذي فعلوا ذلك إن الله يباهي بكم الملائكة. فيه فرض لمن يحضر درس المغرب للعشاء أن ينوي حضور مع الشيخ وينوي أن يصلي العشاء ينتظرها، فبين الله للملائكة أن هؤلاء يباهى بهم الملائكة، أن الله يباهي بهم. ليش؟ لأنهم قالوا لله من قبل أتجعل فيها من يفسد، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله يعلم ما لا نعلم من الحكمة في القدر الذي كتبه في الزلازل والموت الكثير، فلعله فيه فلعله لو كتب أن كشف لك القدر لما اخترت في هذا كله إلا ما كتب الله وقدر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. طيب بقي شيء؟ مسائل، أقرأ المسائل ننصرف. فالواجب على المسلم أن يعظم الله، ومن آثار تعظيمه أن يطلب العلم المعرف بصفاته، يقرأ القرآن ويتدبر ويقرأ التفاسير المعتمدة كتفسير ابن كثير، ويبتعد عن التفاسير الإلحادية التي ذكرت فيها إلحاديات في الصفات، وذر الذين يلحدون في أسمائه كتفسير الزمخشري وتفسير سيد قطب، وكان من كلام سيد قطب موسى مثال للزعيم المندفع المندفع العصب المزاج، فأنكر الشيخ ابن باز مسبة سيد قطب لموسى، فخلك على تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير السعدي، لتحب الله وتعرف عظمته، ولا تقرأ للذين يحرفون الكلم عن مواضعه. إذن في هذا الآية أو في هذا الذي ذكرناه التقاء بقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن لا يجوز أن تقعد مع شخص وقد أطلق نكتة وطرفة على الله يضحك أهل المجلس عليها، على ربه، على ملائكته، يجب أن تقوم من المجلس ولا تكون مثلهم. نعم، ولا تكون مثلهم، نسأل الله العافية، لأن الله قال إنكم إذن مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعدوا بعد الذكرى. إذا أنساك الشيطان وجلست نسيت هذا الحكم فلا تنساه أخرى، فتذكر وقم من عندهم ولا تتخوض معهم. فذاك الرجل يتكلم بهذا عن النبي كان واحد والباقين مقرين، فحينئذ تأتي المسألة قبل أن يقرأ المسائل، هل هذا الذي سخر بالله تقبل توبته ولا ما تقبل؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم وهو المشهور عند الحنابلة لا تقبل توبته، بل يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويدفن في خارج مقابر المسلمين ولو أنه أظهر التوبة والإنابة. وقال آخرون بل تقبل إذا علمنا صدق توبته، نقبل توبته وقرع نفسه بالخطأ، وذلك لعموم الأدلة بقبول التوبة. ولعله حينئذ يفصل فيقال. إذا كان بينه وبين الله فتقبل توبته، لأن الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إيش من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الآية قال إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة أخرى، ذلك بأنهم كانوا مجرمين، فبين الله أنه عفى عن الطائفة الأخرى، مع أنهم قالوا الذي عفى عنها هم المقرين الساكتين وكرهوا في أنفسهم. لكن على كل حال عندنا حديث عام، آية عامة، الحديث العام تقبل توبة العبد، توبة العبد من أي ذنب ما لم يغرغر. وعندنا قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أما بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام فتوبة الزنديق عند مالك أو غيره لا تقبل، لا يظهر سخرية بالله وملائكته، لا تقبل عند القضاء. إذا تاب بينه وبين الله في السجن قبل أن يقص تاب الله عليه. ليش؟ قالوا لو أننا إيش ما قتلنا استشرى الإلحاد، كل واحد شاء يسخر بالله في تويتر ويطلع تب تب روح بعد شوية تب تب روح خلاص، فحينئذ يردعهم السيف، فإذا أجري عليهم السيف ارتدعوا. طيب يقول طيب النبي هذول ما قتلهم، تذكرون النبي كان يوجب على بعضهم القتل ولا يقتله إيش خشية أن يقول محمد يقتل أصحابه، نعم محمد يقتل أصحابه. طيب ولأنه كان من الكفار من يسب الله فيسبون الله عدوا بغير علم، المهم وإذا تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن إلا سب الرسول إن قبلت توبته وتاب فإنه لابد أن يقتل، لأنه حق الرسول ميت ما يعرف النبي يعفو ولا لا، فكون النبي عفى عن أناس وما قتلوا لأنهم سبوه، لأنه هذا كان حي قال بعد موته كما ذكر ابن القيم، فإنه لابد أن يقتل ولا يعفى عن السيف. وذهب في العلماء في سب الله أنه على قول يتوب ويعفى عن السيف، لكن ولي الأمر إذا ما عزل خاصة في الزمان اللي انتشر فيه الإلحاد مثل هذا اللي هو جرأة على الله، إذا أسكت السيف فإنه سيستشري الأمر ويجوز القتل بالتعزير كما أفتت اللجنة الدائمة في قتل مروج المخدرات المدخل لها داخل المملكة، فيجوز القتل بالتعزير أخذ من حديث لقد هممت كما في صحيح البخاري أن آمر بالصلاة فأخلف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم، فهذا التحريق هم به والنبي نهيهم بمنكر، فدل على ذلك. فإذا تاب بينه وبين الله في السجن الحمد لله، لكن الإمام كما ذهب الحنابلة لابد أن يقتل ولا يقبل توبة ما دام أنه قبض عليه بعد هذا الجرم. وأما إذا فعل ذلك من زمان وتاب قبل أن يقبض عليه السلطان وأناب فلا سبيل لقتله في ذلك. نعم طيب مسائل اقرأ.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر،
من هزل بآيات الله ورسوله فهو كافر ولا يقبل، أنه مو قصدي والله قصدي أمزح، لأنهم قالوا حديث ركب نقطع به الطريق رسول الله، فلم يقبل النبي عذر ذلك الرجل حتى مسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم والحجارة تنكب أو تنكب عن رجليه كما ذكر تنكب عن رجليه وهو يقول كنا نخوض يا رسول الله، ما قبل عذره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل أن مو كل شيء يقبل عذر الإنسان، الإنسان أحيانا يحتاج إلى تشديد. مثل ابن عثيمين أذكر جاء واحد قال يا شيخ أنا اختبتك سامحني
قال لا أسامحك، لعله بينه وبين سامحة، يقول لكي لا يجترئ الناس على العلماء، كل واحد يقول بس سامع على هذا وشوي يقول سامحني يا شيخ، أبشر سامحنا بعد يا شيخ، خلاص وصير العلماء عرضهم لكل عرضهم لكل أحد أن يتخطاه، لكن ردعه ابن عثيمين قال لا أسامحك. والإمام أحمد قال سامحني اغتبتك يا إمام، قال بشرط لا تعود، وهكذا. ولذلك من هنا جاء القول ويقوى القول بقتله الذي أظهر الزندق وسب الله حتى يرتدع الناس، كل واحد يسب ربنا ويسخر به في تويتر ويجي يقول تبت فيستشري للحاد. نعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
هذا تفسير الآية، لا يقبل عذره بقوله أنا كنت والله أمزح، أنا كنت خلاص كافر، قلت تب من كفرك بس. أما إذا اعتذر لنا بأنه كان ما قصد هذا يسيره باقي، يهجر ويبتعد عنه حتى يعترف أنه استهزاء وتاب منه. أما يقول والله ما قصدي، والله هو واضح قصده، ما يقبل عذره فلا يعتذر بقوله ما قصد، لأن نبينا ما اعتذروا له بقوله ما قصدنا يا رسول الله، ما قبل عذره، لابد أن يعتذر بالاعتراف بالكفر، وهذا كان سخرية واستهزاء. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توبوا عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
نعم. إذا النميمة مشترطة على الإفساد، مجتمع على الإفساد، النصيحة على الإصلاح. فلراحوا قالوا النبي مثلا: يا رسول الله، هذا رأس المنافقين يقول ليخرجن العز من الأذل، هذه نصيحة. يا رسول الله، قالوا لم نرى أكثر من أصحاب محمد أو من هؤلاء أجبنوا عند اللقاء وأكبروا بطونا، هذه نصيحة. فالنميمة هي مقصودة الإفساد لا الإصلاح. لذلك يقولون عن يعني المشايخ من أهل السنن إلا أنكر على الخوارج كالسورية والإخوان المسلمين والدواعش والقاعدة تبع أسامة بن لادن ونحوها، وبيّنوا للسلطات مسلكهم، حتى قبضوا على سلمان العودة وسافر الحوالي وعطوهم أشرطهم، أعطوا للسلطات، صاروا يسمون المشايخ أو طلاب العلم وهذا يقول نمامين، شوف كيف خلاهم يسجنوا الخوارج، هذول النمامين والناصحين جيبوني ناصحين، لو تركوهم لغرقوا جميعا، لكن لما قالوا للأمر قبض عليهم أراح كما قال بن باز، أراح الناس مشرر. شيخ بن باز خطابه إما يتوقف سفر حوالي وسلمان العودة عن تهيج العامة في المساجد المحاضرات على ولاة أمورهم أو نوقفهم، هذا كلام الشيخ بن باز. إذن هذول فعلوا نصيحة لما قالوا يا ولاة الأمر شوفوا ايش يقولون. ثم أن هذا الرجل لما قال للرسول قال لولي الأمر حتى يأخذ المجراة، فهذا فيه سنة أن تخبر ولي الأمر أن هذا لا يسمى إيش جاسوس ولا يسمى إيش نمام، لأن لو ترك هذا يعيث بقلوب الناس فساد على ولاية الأمر، خرجوا مثل تونس وصارت كارثة عندنا أشد من تونس يمكن ومصر، ولا قام عندنا دين ولا دنيا. لكن لما علموا ولاة الأمر وقبضوا عليهم أراحونا. اليوم تسمعون تفجيرات؟ تسمعون؟ إيش سب هذا؟ إيش السب؟ تم القبض خلاص. أي نعم، تم القبض انتهى. وثم بقايا خزعبلاتهم هذه اللي يثيرون بها على ولاة الأمر إلا في المنابر، جاء الدكتور عبد اللطيف جزاه الله خير وسن سنة عظيمة جدا في الضرب على يد بن حديد الخوارج، وجدد في هذا الباب وانزلهم من المنابر وعرفهم الطريق، فصار لا يعلم المنابر إلا من يستفيد الناس منه في دينهم ودنياهم، التوحيد ووضوء وأحكام الطهارة، فشكروا الناس لهذا الوزير، إلا أصحاب القلوب الملتوية هم يكرهونه. ليش؟ لأنه يخالف هواهم.
طيب الاستهزاء ليش يظهر يا أخوان بالله وملائكته؟ لأن هؤلاء المستهزئون ما جاء عن الله يخالف أهواءهم، حرم الله الزنا، حرم شرب الخمر، نقعد كذا، فصاروا يهونون حتى إيش؟ يهدئون على أنفسهم من اللوم، يسخرون، ينزلون قدر الله حتى النفس تصير حرة طليقة تفعل ما تشاء، فيسخرون بالله وملائكته، كما قالت يهود في جبريل، قال هذا عدونا من ملائكة ينزل بالعذاب. العذاب وشو؟ مخالفة أهواءهم اليهود، وهم سخروا. فالذي يسخر ترى يتشبه باليهود، فإنهم قالوا الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقالوا عن جبريل يأتي بالعذاب، عذبهم جبريل لأنه نزل بالوحي الذي فضح يهود وقال مغضوب عليهم، وقال عنهم سبحانه وتعالى أنهم قردة، أنهم سخرهم وجعل منهم القردة وإيش والخنازير وعبد الطاغوت. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
من البدع اللي انتشرت فيما يسمى بالدعوة الإسلامية أن الحكمة في الدعوة اللين دائما، كما يعبر عن العوام على طول الخط لين 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 لين، وأن الشدة ليس من أسلوب الهداة المهديين أو الدعاة المهديين. هذه بدعة، اعتقاد أن الشدة ما تستعمل أبدا في الدعوة، وأنه استعملها واحد من المشايخ ورأى أن هذا الموقف يحتاج إلى تشديد وتنكيل بالمتكلم من أهل البدع، يعتبر أنه متشدد ويعتبر أنه ابتدع. وبهذه المناسبة حينئذ أروي حديثا خرجه الدارمي في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن عبد الله بن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، متى؟ قال: إذا كثرت قراءكم. الله أكبر، كأنه يعيش بيننا بن مسعود. الحفاوة أكثر ما يكون التقديم في المجالس، يقول معنا المنشد فلان، معنا القارئ فلان، ولا يلتفت للعلم. إذا كثر قراءكم وقلت إيش؟ فقهاؤكم، فتعظم الفتنة حينئذ للجهل في هذا الزمن، في ذاك الزمان. حينئذ يظهر مثل الأقوال الغريبة المنكرة. وش القول؟ يقول: التشديد في الدعوة أحيانا ولو أحيانا منكر، لأن الله قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا المبتدع ليش؟ قال ابن تيمية: فالمبتدع يشنأ الله ذكرهم يقطعه بعد موتهم، لأنهم شنأوا شيئا من الشريعة، ما أخذوا بالشريعة كلها، أخذوا بجزء يوافق أهواءهم. فلو أخذ هؤلاء بالشريعة كلها يقولون التشديد والتليين بحسب الحكمة والموقف، فتارة يقوم الداعي للتشديد فيشدد، وإلا في الأصل اللين، الغالب اللين، إلا أن نخرج عن هذا الأصل بمقتضى، مثل النبي لما خرج عنه هنا سخروا بالله، سخروا بأصحاب محمد، سخروا بمحمد، فيجي النبي ناسفهم أهلا مداهنة ذي. قال الأمين الشنقيطي: التليين في مقام الشدة جبن جبان، مقام الشدة لين، نعم، والتشديد في مقام الشدة لين، لأن موسى شدد على فرعون فكان لين، فبعثه الله باللين، فقال: فقل له قولا لينا، فجاء مرة موسى فقال لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فكان هذا تليين، من باب ما يقول العامة: لا يفل الحديد إلا الحديد، هذا تليين، لأنه الرجل ما كان ينفع معه إلا هذا. فالنبي مثلا الذي قال لعائشة لما مر يهود وقالوا السلام عليك محمد، فقال وعليكم لعنة الله وغضبه إخوان القردة والخنازير. قال ما يا عائشة، إن الله يبغض الفحش التفحش، أو كما قال نهاها. هو نفسه اللي نهى عائشة عن التشديد على يهود في هذا الموقف. نعم، لأن الأمر إذا كان يعود على النبي، النبي كان يعفو، لكن لما يعود على الشريعة كان النبي ينتقم لها. ولا لما قال لم تعدل يا محمد، قال خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا من يعدل؟ لما قالوا السلام عليك ما له علاقة بالشريعة، سكت النبي وتجاهل كلامهم. أنفق بما الذي أعطاك الله، وجذب النبي، تبسم النبي وأعطاه. لكن لما كان على الشريعة مثل أعدل يا محمد، أو قال ذلك المتهوك الفاجر الكافر أعلو هبل، فقال ألا تجيبوه؟ قال ماذا نقول؟ قال الله أعلى وأجل. فإذا انتهكت حرمات الشريعة فهنا التشديد بما يناسب. وذلك روى البخاري في الأدب المفرد، كان أصحاب النبي ينتظرون بالبطيخ، قشر البطيخ، يلعبون مع بعض، يرميه ويجري وراه ويرميه، يضحكون. قال لكن إذا قامت حدود الله كانت أعينهم تدور. إذن الموقف حسب ما يكون يوافق الحكمة من أهل العلم. فالموقف اللي اقتضى التشديد فلا بد فيه من التشديد، كما قال النبي في الخبر الأكيد الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، قال من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. قال ابن القيم ينص على الآلة فيقول عذ إير أبيك. ليش قال كذا النبي؟ تبكيتا للي يتعزى ويذكر مفاخر الجاهلية ويترك الإسلام، فيبكت بهذا الكلام. فدل أن الأصل في الشريعة اللين، لقوله سبحانه إيه؟ أدعو إلى سبيلكم الحكمة والموعظة الحسنة ولو كنت فضلا غليظا لانفضوا من حولك. يا عائشة ما كان الرفق في شيء لزانة وما نزع من شيء لشان، هذا الأصل. لكن قد يخرج من الأصل لمقتضي، كما فعل النبي مع ذلك الرجل الذي استهزأ بالنبي والصحابة في بطونهم وصفها بالكبر وفي قلوبهم وصفها بالجبن. فحينئذ النبي يتلو عليه الآية ولم يظهر رحمته، وهو يمسك بشسع أو بناقة النبي وهو لا يقبل عذره ويردد الآية. نعم.
قال رحمه الله الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل.
نعم ذكرنا العذر إذا اعتذرت لشخص وتمادى فالمفروض ما تقبل عذره. نعم، قال من اعتذر ولم يقبل، إذا اعتذر من اعتذر له فلم يقبل فهو جبار. لكن ليس كل عذر، في بعض الناس يشوفون أهل التدين والصلاح تراويش يسخر بهم ويتكلم، فإذا أعطاه كلمة ونبرة حادة احترم نفسك، أعطاه كلمة أوقفه عند حده. نعم، فبحسب الموقف، حسب إيش، ولا يكون حظ في الانتصار للنفس انتصار للشريعة، حتى تصدق حينئذ وتوفق الأحكام منك والحكمة. لابد أن تنوي نصرة الشريعة لا نصرة إيش نفسك. نعم.
استاذنكم في عرض بعض الأسئلة.
نعم،
يقول السائل هل تقبل توبة من يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يقتل؟
قالوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لا تقبل، يعني فيما بينه وبين الله تقبل التوبة، لكن يجب قتله بعد وفاته، أما في حياته وعفى فيعفو. تذكرون المرأة كما عند الترمذي كانت الجارة تسب الرسول وتكثر من سبه، وزوج وكان عنده منها لعله ولدين مثل اللؤلؤتين، يعني من جهة الدنيا منعم وأعمى لا يرى ويحتاج هذه الجارية، مع ذلك ذهب على حاجته، ذهب عن حاجته انتصار للرسول، خلاها يوم نائمة لما أكثرت يوم سب الرسول، فأذى بمعول واتكأ على بطنها إلى انفجرها وقتلها. فالنبي قال: من منكم من قتل فلانة يخرج؟ فقال النبي: اشهدوا أن دمها هدر. فسبت النبي واستهزأت به، فهذا عقوبته القتل، إلا أن يعفو عليه النبي في حياته. قال: أما بعد موته فإنه يقتل، لأن ما ندري وش حكم النبي عليه. نعم.
قل السائل: أحسن الله إليكم، عندي بنتان عمرهما 16 عاما و14 عاما من زواج سابق، وإلى الآن وأنا أنفق عليهما.
عندها إيش؟
عنده بنتين 16 و14،
بناته.
نعم، من زواج سابق، وإلى الآن أنفق عليهما، لكن لا يكلماني من سنين، وليس لي سلطان عليهن، وليستا على دين الإسلام من فترة يعلنان أنهما انتسابهما إلى النصرانية، فهل أزيد أنفق عليهن؟
على كل حال، الإنسان كان عنده ولد فتجب عليه نفقته ولو كان عاقل، لأنه بالولادة يصبح واجب عليه النفقة حتى يستغني بالقدرة على العمل، كما قال حنابل أو غيرهم. فإذا استغنى بالقدرة على العمل والكدح وجلب الرزق بالبلوغ أو القوة، فإنه ينبغي أن يأتي المال بنفسه، لا يجب عليه إيش؟ لا يجب عليه النفقة. وأنت قدر هذه المفسدة، هب أنك ما انفقت عليهن، حتى وإن صار عمرها 14 وعندها قدرة أن تكتسب، تتعلم كمبيوتر وتكتسب نفسها إلى آخره، أنت قدر المفسدة في ذيك البلاد، وش بتسوي حينئذ لما تفتقر وما تشوف قدامها شيء؟ قد يزيد شرها وتروح تفتح لها كرخانة بغاء أو شيء. بالعكس، أنت نعم تنفق عليها مؤلف قلبها، فأنصحك بالاستمرار بالنفقة عليها مع دعوتها الإسلام التي أحسن، وعرض محاسن الإسلام لها، هذا خير والله. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك أتحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين. نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.